بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ لو سمحت، عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، إذا سلمت على شخص أو لمجموعة أشخاص لم يردوا علي السلام، هل يكتب أجر، هل يكتب لي أجر هذا السلام؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني، ما حكم تلقين الكافر الشهادتين إذا حضرته الوفاة؟
إن شاء الله.
سؤال ثالث، ما حكم مناداة شخص ما أعرف يعني اسمه، أنادي باسم محمد، أنادي يعني باسم محمد، أنا أبا يعني أريده بس ما أعرف اسمه.
إن شاء الله.
السؤال الثالث، الرابع، ما حكم قول أو وصف الأطفال بأنهم أحباب الله؟
إن شاء الله.
مشكور، بارك الله فيك.
حياك الله يا علي. حنان.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي مجموعة أسئلة، الله يرضى عنك.
تفضل.
أول سؤال، حكم قول أمين بعد الفاتحة صلاة الفريضة للفرد؟
كيف؟
حكم قول أمين بعد سورة الفاتحة ولا الضالين آمين في صلاة الفريضة للفرد، للشخص اللي بيصليها لحال؟
إن شاء الله.
هل هي واجبة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، هل الحيوانات اللي بنربيها في الحياة أو نعرفها بشخصها يعني بشكلها يعني تعودنا عليها، هل هذه الحيوانات تكون في الجنة مع الأشخاص الصالحين بإذن الله، أو إنها وحوش زي ما ذكر أو سمعت قبل هيك إن هي وحوش مجرد ما ربنا يحاسبهم خلاص بينتهوا؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، أحيانا بعد ما برفع من الركوع بدون قصد برفع عيوني فوق، وأنا سمعت إنه هذا الشيء غلط في الصلاة، فإيش الحكم؟ هل لازم أسجد سجود سهو، أو هل الصلاة لازم أعيدها؟
طيب
سؤال اللي بعد كده، هل فعلا ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم قول الله أكبر في سرك عند رؤيتك لشخص تخاف منه من العين يعني، أو هذا الشيء ما ورد؟
طيب.
وآخر سؤال، الله يجزاك خير، كيف أميز بين العقاب والابتلاء؟
إن شاء الله يا حنان.
الله يعافيك يا شيخ، مشكور.
مرحبا. طيب، بالأمس الأخت هبة من العراق بارك الله فيها سألت، تقول بأنهم يعيشون في منزل العائلة، منزل الأجداد، تقول يعني تحصل عندنا أمور غريبة جدا يعني من حيث التوفيق، سواء في الأموال سواء في الزواج. تقول يعني عندي مثلا عماتي غير متزوجات، ذكرت أشياء، تقول يعني احتمال هناك سحر، نشك في سحر مثلا، ممكن عين أو شيء من القبيل. يعني هبة تسأل عن هذا وتقول يعني هل هناك يعني ما وجه التعارض مثلا بين قول النبي عليه الصلاة والسلام لو كان الشؤم في ثلاثة لكان في كذا وكذا، وبين ما نحن فيه. هبة من العراق بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يشرح صدوركم وأن يبعث الطمأنينة في قلوبكم وأن يبعد عنكم الشر. أخت الفاضل، أولا بالنسبة للحالة اللي وصفتيها أنكم تعيشون في بيت العائلة، بيت الأجداد، وأن هذا البيت فيما يظهر بأنها العيشة فيها صعوبة، وذلك لما يحصل في هذا البيت من عدم التوفيق و خسائر في الأموال، عدم وجود وظائف، عماتك غير متزوجات، دائما فيه اشتجار، في مشاكل، في شيء من هذا القبيل، هذا يدل على أن البيت مشؤوم. ولذلك العلاج في هذا الأمر أنكم أولا تحرصون على قراءة مثلا سورة البقرة في البيت، وواضح بأنك يعني إنسانة متدينة ومستقيمة. هل قرأتم؟ إذا قلت لي والله نعم قرأنا واجتهدنا وشيء من هذا القبيل، فانتقلوا عن هذا البيت، انتقلوا عن هذا البيت. قضية مسألة التوافق أو التعارض بين تحريم التشاؤم وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام الشؤم في ثلاثة. أولا من حيث الأصل يحرم على الإنسان أن يتشائم أو يتطير من حيث الأصل، فلا يجوز الإنسان أن يتشائم بالأماكن أو بالطيور أو بالأشخاص أو بالأوقات أو بالأرقام مثلا، هذا كله من حيث الأصل محرم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى ثلاثة أشياء بيّن أن فيها الشؤم، بيّن فيها الشؤم. وقد وردت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الجزم، وردت أيضا على سبيل لو كان الشؤم في كذا لكان في كذا. ولذلك العلماء قالوا بأن الشؤم من حيث الأصل محرم، لكن مستثنى منه هذه الأشياء الثلاثة، وهذا على رواية الجزم: إنما الشؤم في الدار والمرأة والدابة. والحديث الآخر: لو كان الشؤم في شيء لكان في كذا، حمله العلماء على أن مثل هذه الأشياء تقود إلى الشؤم، يعني البيت والمرأة والدابة إذا أصبح هناك يصدر منها متاعب فإن تقود إلى الشؤم. هذا طبعا أحد الأقوال. ولذلك قلت الفاضلة بالنسبة لأصل الشؤم محرم، لكن استثناء الشارع الحكيم هذه الثلاثة دلالة على أنه بالوحي، وهذا هو الواقع. ولذلك الآن تجد بعض الناس عنده سيارة متعبت السيارة، دائما خربانة، دائما حوادث، دائما صدم، دائما كذا، هذه مشؤومة يبيعها. عنده فرس، عنده ناقة مثلا، دائما مسببت المشاكل، خسائر، متاعب، يبيعها. شخص مثلا عنده بيت مثل حالتكم أنتم الآن، بيت دائما في مشاكل، دائما خراب، دائما ضيقة صدر، دائما هموم، دائما أحزان، دائما تعطيل، يبيع البيت أو ينتقل عن هذا البيت إذا كان ما يملك هذا البيت. ولذلك من المهم جدا أخت الفاضلة أنكم تسعون أولا في قضية القراءة في البيت سورة البقرة باستمرار، خاصة الحالة اللي تعانون منها تحتاجون يوميا، كذلك كثرة ذكر الله عز وجل، إخراج كل ما من شأنه منع دخول الملائكة مثل الكلاب والصور تماثيل، هذه تخرجونها من البيت. إذا والله سعيتم ويعني بذلتم جهد كبير في هذا وما حصل، انتقلوا إلى بيت آخر لأن هذا البيت مشؤوم. بارك الله فيك. علي من عمان يقول: أنا إذا سلمت على مجموعة من الأشخاص ولكنهم ما ردوا علي، هل يكتب لي الأجر؟ علي بارك الله فيك. أولا بالنسبة للسلام سنة مؤكدة، ابتداء السلام سنة مؤكدة، وأما رد السلام فواجب من الواجبات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، وفي لفظ ست، قال: إذا لقيته فسلم عليه، إذا لقيته فسلم عليه. والله جل وعلا يقول قبل ذلك: يا أيها، وقال جل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولذلك ابتداء السلام في القول الراجح وقول الجمهور على أنه سنة مؤكدة، فإذا لقي المسلم أخاه سلم عليه، سواء كان شخصا أو مجموعة. وأما رد السلام فواجب. بالنسبة للإنسان إذا سلم ولم يرد عليه فله الأجر، فله الأجر. وإذا سلم الإنسان وما رد عليه المقابل فيحصل على فضيلتين: الفضيلة الأولى أن الله تعالى كتب له أجر السلام، والفضيلة الثانية أن هناك من يرد عليه أفضل من هؤلاء، وهم الملائكة، وهم الملائكة. وقد جاء في هذا حديث حسن مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام: رد عليه من هو خير منه، ويقصد بذلك الملائكة، فهم يردون السلام. ولذلك رسالة إلى كل من يشاهدني: إذا سلمت على شخص وما رد عليك لا تحزن ولا يضيق صدرك ولا تهتم، فإنك حصلت على فضيلتين: الأولى أن الله تعالى كتب أجرك، حققت يعني عبادة من العبادات وهي بذل السلام وإفشاء السلام. الثاني أن هناك أفضل من هذا الذي سكت، أو أفضل من هؤلاء الذين صمتوا، يردون عليك، وهم الملائكة، وهم الملائكة. ولذلك الأجر مكتوب يا علي بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول ما حكم تلقين الكافر الشهادتين إذا حضرته الوفاة؟ علي بارك الله فيك، يشرع للمسلم إذا حضر كافرا وهو في سياق الموت أن يلقنه الشهادتين، وذلك لما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما حضرت أبا طالب الوفاة جاء عنده وقال له يا عمه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال أبو طالب بعدما أغواه أصحابه الذين كانوا حوله قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب، فتردد ثم قال هو على ملة عبد المطلب، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام حزينا يبكي يقول لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله جل وعلا قولا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأيضا جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام افتقد غلاما يهوديا كان يخدمه، فقالوا أنه يحتضر، فذهب وزاره صلى الله عليه وسلم فجلس عند رأسه وقال قل لا إله إلا الله، فقال الغلام لا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ومات. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام تبرق أسارير وجهه فرحا يقول الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. ولذلك الإنسان إذا حضر وفاة مشرك فيشرع له أن يلقنه الشهادة، وهذا يدلنا على أن دين الإسلام دين عظيم، دين يسعى لإنقاذ الناس من الظلمات إلى النور، دين لا يرغب في إسلام الآخرين لمصالح دنيوية أو لأغراض شخصية، لا يريد إنقاذهم. هذا رجل في سياق الموت مودع الدنيا، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لقنه الشهادتين، فماذا يريد منفعة من ورائه؟ لا شيء إلا أن يريد أن ينقذه الله عز وجل به من النار. ولا شك بأن من اهتدى على يديه شخص فله من الأجر أفضل من أموال الدنيا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. علي من عمان يقول ما حكم منادات شخص أنا ما أعرفه باسم محمد؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لاسم محمد اسم عظيم عندنا، وهو محمد بن عبد الله سيد ولد آدم، أشرف الخلق، سيد الدنيا، أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما ينبغي لنا أن نبتذل هذا الاسم، فقد يكون الشخص الذي ناديته لا يستحق المنادى بهذا الاسم، كونه غير مشرك مثلا أو مبتدع أو فاجر من الفجار أو فاسق من الفساق، كيف تقول هذا تناديه باسم محمد؟ لكن الأفضل أن تناديه بعبد الله، تقول يا عبد الله مثلا، تناديه بعبد. لماذا؟ لأن الناس كلهم عبيد لله عز وجل، وعبودية الناس إما عبودية اضطرار وإما عبودية اختيار. أما عبودية الاضطرار إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، فجميع العرش فما دونه عبيد لله، مربوبون مخلوقون مصنوعون مدبرون، فالخلق كلهم عبيد لله، هذه عبودية الاضطرار. أما عبودية الاختيار فهي عبودية أهل الإسلام الذين وفقهم الله إلى يعني الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا عبودية الأنبياء السابقين وأتباع الأنبياء ممن آمنوا بهم، آمنوا بالله واتبعوا رسولهم. فلذلك تقول له يا عبد الله أفضل، ما تقول له يا محمد، من باب يعني عدم ابتذال اسم النبي عليه الصلاة والسلام والمحافظة عليه وعلى جنابه. علي من عمان يسأل يقول ما حكم وصف الأطفال بأحباب الله؟ علي بارك الله فيك، يعني جرت عادة بعض الناس يقولون الأطفال أحباب الله، الأطفال أحباب الله، لكن ليس في هذا نص، والذي يظهر لي والله تعالى لا مانع، يعني هذا من باب التجوز، لأن الأطفال براء، الأطفال لم تكتب عليهم خطيئة، ولذلك القلم يجري بعد البلوغ. فإذا قال شخص الأطفال أحباب الله فيما يظهر لي بأن هذا لا حرج فيه، وإن كانت هناك آثار عن الصحابة تذكر، يعني ذكروا قالوا بأن لما قالت عائشة رضي الله عنها عن طفل قالت هذا عصفور من عصافير الجنة، والنبي عليه الصلاة والسلام وجهها، لكن عموما استعمال هذا اللفظ فيما يظهر لي بأنه لا حرج فيه. أبو سيف.
نعم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أبو سيف.
الله يجزيك خير يا شيخ.
وياك.
لو سمحت عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول، أنا كنت في إحدى الدول الإسلامية ودخلت صلاة الظهر وأنا صليت جمع وقصر.
إيه؟
صليت وياهم الظهر كامل بنية الجمع، وعقب قمت صليت العصر ركعتين. هل هذا اللي سويته مضبوط ولا؟
إن شاء الله.
مو بصحيح.
إن شاء الله.
بالنسبة للسؤال الثاني، إحنا ركبنا الطيارة قبل ما يذن المغرب. أذن المغرب وإحنا في الطيارة، بس بعدنا في المطار.
هنا ولا هناك؟
وإحنا في الطيارة وإحنا جالسين على الكراسي.
هنا ولا هناك يا أبو سيف؟
لا هناك، هناك.
ما أنتم راجعين؟
وإحنا راجعين نعم.
صليت المغرب.
المغرب وإحنا هناك بعدنا في المطار.
أيوة.
وقلت للأهل قلت نصلي المغرب والعشاء جمع وإحنا قاعدين على الكراسي. عادة جه القبلة ما كنا نعرف
صراحة. صليت المغرب والعشاء.
نعم جمع، لأن إحنا بنوصل متأخرين، بنوصل عقب الساعة 12 بالليل من الإمارات.
طيب يا أبو سيف.
الله يجزيك خير يا شيخ.
مرحبا مساء. أبو طلال.
السلام. ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله شيخنا الفاضل.
مرحبا ومسهلا.
عندنا طال عمرك شركة اللي هي تبيع عن طريق النت الإلكترونية، تجارة إلكترونية.
نعم.
طبعا التقسيط معروف الشركة هذه التابي، فحالة تأخير عن سداد القسط يأخذون 15 ريال كل أسبوعين. سئلت الشركة عن المبلغ هذا، قالوا تروح للجهات الخيرية. فما أدري رأيكم يا شيخ في التعامل مع الشركة هذه.
إن شاء الله أبو طلال،
وجزاك الله خير وبارك الله فيك.
مرحبا، الله يحييك. طيب، حنان من السعودية بارك الله فيها تقول: ما حكم قول آمين بعد قراءة الفاتحة بالنسبة للذي يصلي منفردا؟ حنان بارك الله فيك، أولا بالنسبة لقول آمين سنة وليس بفريضة، واضح؟ سنة مستحبة وليس بفريضة واجبة. الأمر الثاني، معنى قول آمين اللهم استجب، هذا معنى قول آمين اللهم استجب. ثالثا، موضع آمين بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، يقول الإنسان آمين، يعني اللهم استجب دعائي، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الرابع، آمين يقولها الإمام والمأموم والمنفرد، واضح؟ يقولها الإمام والمأموم والمنفرد. إذن سنة يقولها الإمام والمأموم والمنفرد بعد قراءة الفاتحة. حنان بارك الله فيها تسأل تقول: يعني بالنسبة للحيوانات التي نعرفها في الدنيا، نعرف أشكالها وكذا، تقول يعني بالنسبة هذه الحيوانات تكون معانا في الجنة؟ أختي حنان بارك الله فيك، بالنسبة للحيوانات عموما ستحشر يوم القيامة، وقد دلت على هذا نصوص الكتاب والسنة. يقول الله جل وعلا: وإذا الوحوش حشرت. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، بمعنى إذا نطحت شاة أخرى التي لها قرون سيقتص منها يوم القيامة، تأتي الشاة الجلحاء التي لا قرون لها فتقتص من هذه، ثم يقول الله عز وجل لها: كوني ترابا. ولذلك الحيوانات تحشر لكنها لا تدخل الجنة، وإنما يقول الله جل وعلا لها بعد أن يقتص بعضها من بعض: كوني ترابا، فتكون ترابا، فيقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. نسأل الله العافية والسلام. الكافر يتمنى لو كان بهيمة. لماذا؟ لأن يشوف يوم القيامة البهائم تكون تراب، وهو والعياذ بالله يدفع إلى النار. نسأل الله العافية والسلامة. حنا من السعودية تقول: أنا لما أرفع من الركوع أحيانا من دون قصد أرفع عيني إلى أعلى، ماذا علي؟ علي سجود سهو، أعيد الصلاة أم ماذا؟ أختي حنا بارك الله فيك، بالنسبة للمصلي إذا صلى من السنة أن يضع بصره عند محل سجوده، وقد دل على هذا حديث أسماء، عفوا، دل على هذا حديث أسامة حينما وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة، وقال: ما فارق بصره محل سجوده إلا في التشهد، فإنك تنظرين إلى الأصبع عندما تتشهدين في التشهد الأول وفي التشهد الثاني. هذا من حيث الأصل. الأمر الثاني، يكره للمصلي أن يرفع بصره إلى السماء، وهل الكراهة تحريمية أم كراهة تنزيهية؟ قولان، والذي يظهر بأن الكراهة تحريمية إذا قصد ذلك، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى المصلي أن يرفع بصره إلى السماء، قال لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن. ومعلوما بأن العقوبة شديدة، وإذا كانت العقوبة على ذنب بهذا الحجم وبهذا بهذا المستوى سيكون الفعل من الكبائر، فدل هذا على حرمة رفع البصر إلى السماء حال الصلاة قصدا وليس خطأ أو نسيانا. الأمر الثالث، لو رفع مصل بصره إلى السماء عامدا متعمدا، يا حنان اسمعي كلامي، لو رفع مصل بصره إلى السماء عامدا متعمدا فإن صلاته لا تبطل، وإنما عليه الإثم، عليه الإثم والاستغفار وعدم العود إلى مثل هذا مستقبلا. طيب إذا كان من دون قصد مثل حالتك، ما عليك شيء، لا سجود سهو ولا إعادة صلاة، تستمرين في صلاتك بارك الله فيك، وتحاولين تعودين نفسك على أنك تنظرين إلى محل السجود. حنان تسأل تقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا خاف من العين قال الله أكبر؟ أختي حنان بارك الله فيك، في حدود علمي واطلاعي أنه لم يثبت في هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال وإذا استغسلتم فاغسلوا، وأمر العائن إذا أعجبه شيء أن يبرك، يعني يقول اللهم بارك أو تبارك الله مثلا، وأمره أن يتوضأ للمعيون، بمعنى يتوضأ وأيضا يغسل داخلة إزاره ما شعار الثوب الذي على الجلد، يغسله ويضعه في إناء ويعطيه المعيون ويشفى بإذن الله جل وعلا. أما التكبير بهذا الخصوص ويوظف بهذه الطريقة، أنا ما أحفظ في هذا الشيء بارك الله فيك. ولذلك الإنسان إذا رأى ما يعجبه يقول اللهم بارك، وإذا أصيب الإنسان بالعين وجب على العائن أن يتوضأ له وأن يغسل ركبته وداخلة إزاره، يعني الفانيلة مثلا أو أي ثوب ملتصق بالجلد، ويوضع في إناء ويشرب منه ويغتسل ويبرأ بإذن الله. حنان من السعودية تقول كيف أفرق بين العقاب وبين الابتلاء؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا من حيث الأصل ربنا جل وعلا جعل هذه الدنيا دار ابتلاءات، فهذه الدنيا الأصل أنها دار ابتلاءات، لا يسلم من الابتلاء أحد، وذلك يعني دليله في قول الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولذلك قال بعض العلماء هنا اللام موطئة للقسم، يعني والله لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، الخوف طبعا أنواع، من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ويقول جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ويقول جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل. ولما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر بأنه لا يمرض أعرابي، قال أنا ما أمرض، قال هذا من جثى جهنم نعوذ بالله، لأن سنة الله الكونية القدرية هي الابتلاء في الخلق، ولذلك الأصل الابتلاء، فالإنسان يبتلى في هذه الدنيا، وعلى كل مسلم أن يستعد للمفاجآت في حياته، من فقد حبيب، من حصول مرهوب، فوات مرغوب، من ابتلاء في النفس، في المال، في الأهل، في الوظيفة، في العمل، في الحياة، في الصحة، يعني يكون مستعد. لماذا؟ أصلا لأن هذه الدار دار ابتلاء، دار ابتلاء، دار اختبار، دار امتحان، دار أعراض، أمراض، هذه الدار. قضية العقوبة الإنسان أدرى بنفسه، الإنسان أدرى بنفسه هل هذا الذي أصيب به عقوبة أم لا؟ من الذي يدري يا حنان؟ الشخص نفسه.
فوت صلاة الفجر عامدا متعمدا، حصل له حادث في نفس اليوم، عقوبة من الله عز وجل. قال جل وعلا: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. ونصوص كثيرة تبين بأن الله تعالى عاقب أمما بسبب معاصيها. شخص وقع في الزنا فوجد مصيبة في حياته، ما يقول والله هذا ابتلاء يكفر الله عني، لا، هذه عقوبة. شخص عق والديه، قطع أرحامه، فواجه عقوبة، واجه ابتلاء، هذه عقوبة، هذه عقوبة. قال جل وعلا: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، يعني بسبب ظلمهم، بسبب ظلمهم. ولذلك قلت الفاضل، الأصل أن هذه الدار دار ابتلاء، ما يتعرض له الإنسان ابتلاء واختبار. ما يتعرض له أحيانا من ابتلاءات قد تكون عقوبة، مثل ما ذكرت لك بعض الأمثلة، مثلا قد يعاقبه الله عز وجل، يحرمه من شيء، يمنعه من شيء، يفرق بينه وبين من يحب. بعض الناس الآن يسعى في التخبيب والعياذ بالله، يخبب بين الناس، يفسد بين الناس، يفسد بين الزوجة وزوجها، ها، فيسلط الله عليه يحرمه، فقد حبيب. هذا سلطة من الله عز وجل، تسليط من الله عز وجل. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، الإنسان هو أدرى بنفسه. طريقة السلف الصالح إذا تعرضوا للفتنة يقولون هذا بسبب ذنوبنا، وقد لا يكون عندهم ذنوب، قد لا يكون يعني ما، لكنهم يهضمون من حق أنفسهم، يتواضعون لربهم. الرجل ربما يعني دخل فوجد أهله في حالة غضب، دابته تعثرت، فيقول هذا بسبب ذنبي، وهو ما عنده ذنب مسكين. لكن طريقة السلف التزكية، التزكية النفس، منها الهضم والحط من قدرها حتى ما تشمخ النفس ويصيبها غرور وعجب. إن بعض الناس الآن يقوم لركعتين في الليل يعني كأنه أبو بكر الصديق، ها، قام ركعتين بس يظن نفسه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لا، الواحد كلما ازداد عبادة كلما ازداد تواضع لله، كلما ازداد علم ازداد تواضع لله، كلما ازداد في الخير يقول يا رب اقبلني، يا رب لا تبتليني، يا رب يعني كذا. هذا القصد أختي الفاضلة بارك الله فيك. أبو سيف من العين يقول: كنت مسافر إلى إحدى الدول الإسلامية، وافقت صلاة الظهر معهم، صليتها كاملة، ثم قمت وصليت العصر ركعتين قصرا، هل فعلي صحيح؟ الجواب نعم يا أبو سيف، فعلك صحيح ولله الحمد والمن، لأن القاعدة الشرعية أن المسافر إذا صلى خلف مقيم أتم، وأنت فعلت الفعل الصحيح في صلاة الظهر لأنك صليت خلف مقيمين، ويجب عليك أن تتم الصلاة سواء جيتها من أولها أو من آخرها. لما جيت تصلي لوحدك في صلاة العصر أنت مسافر، تصلي ركعتين، ولذلك يجوز للمسافر أن يصلي صلاة تامة خلف مقيم وصلاة مقصورة لنفسه أو مع مسافرين. أم علي، تفضل يا أم علي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا
يا شيخ. يا شيخ أنا أمس نمت عن صلاة الشبع والوتر، أيه؟ يعني متعودة أصليها متأخر ساعة واحدة ثنتين كذا، وأمس راحت علي نومة ما انتبهت إلا على أذان الفجر، فأنا قضيتها يعني أول صليت ركعتين الضحى أربع الضحى، وبعدين ركعتين، بعدين صليت الشبع أربع، بعدين صليت الوتر ركعتين، هل هذا فعله صحيح؟
صليت الوتر ركعتين مو بركعة يعني؟
يا ركعتين.
إيه أبشر إن شاء الله.
إيه. والسؤال الثاني، عندي والدتي كبيرة في السن، لما أروح لها أنا واحد من الأولاد أو البنات ما يدخلوا، يقول إحنا من دوامات وكذا، وهي حرمة كبيرة ما تستحمل، هي تزعل علي تقول ليش ما يدخل أولاد، ليه ما يسلموا هنا الحين. رحت يوم أقول تقولي منو مرة ثانية أروح لها، منو يبنيش فلان ولا فلانة، أقول لا جاي في تاكسي. إيه زين، بس يوم أقول لحد من الأولاد هي تزعل علي، تزعل كثير وتصيح وتقوم.
وين، في المستشفى ولا في بيتها؟
لا لا في بيتها.
ليش ما يدخلون العيال؟
اي تراح يعني يكون اي من الدوامات وكذا، والحين سبب كورونا وكذا، يقول ما نقدر اياها كل يوم.
اي
ايه، وهي لا تزعل ليش ما يسلموا علي، ليش ما يدشوا، ليش. اقول اي من الدوام تعبانين وكذا وخافوا بعد عليش، هي تزعل، تزعل وايد وتصيح وايد تنفعل.
ما يتصلون عليها؟ ها؟ ما يتصلون عليها؟
بلا بلا، هم يعني يدشوا يسلموا عليها، بس انا يصير لها تقريبا اسبوع مرتين وثلاث ما يدشوا كل ما نصير.
طيب
ايه مشكور يا شيخ، يعطيك العافية.
يعافيك.
الله يحفظك.
كريمة، كريمة من المغرب، راحت كريمة. ها طيب طيب أبو سيف بارك الله فيه يقول حنا ركبنا الطائرة ونحن في البلد اللي مسافرين فيه راجعين للدولة، يقول قبل صلاة المغرب وبعدين قلت للأهل صلوا في الطائرة، صلينا يقول على الكرسي وغير متجهين للقبلة. أبو سيف بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للشخص المسافر إذا كان على الطائرة الأصل أن يصلي قائما، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. تقول لي والله ما أقدر، اسأل المسؤول عن الطائرة، قول في مكان صلي فيه، أنا أرتب لك الآن المسائل. بعض المضيفين وبعض المسؤولين هذول يخصصون مكان في الخلف، مكان مثلا كذا، يصلي الإنسان قائم ويتجه إلى القبلة. تقول والله قالوا ما في مكان ورفضوا، يقوم الإنسان من كرسيه ويصلي، يصلي إلى جهة القبلة، وإذا ما استطاع يصلي إلى يكبر إلى جهة القبلة ويكمل صلاته. تقولي والله صعب، الكراسي ضيقة ويعني والأماكن ضيقة والطائرة ممتلئة، وممكن لو قمنا نصلي يسبب لنا مشاكل. ما في شيء، لو صليتوا على الكراسي وما عرفتوا جهة القبلة وقلتوا الله أكبر على الجهة اللي أنتم عليها ما عليكم شيء، ولله الحمد والمنة. أبو طلال من السعودية يقول هناك شركة تبيع عن طريق النت تجارة إلكترونية، من شروطها أن في حال التأخير في السداد تخصم تضيف 15 ريال كل أسبوعين. سألناهم قالوا تروح للجهات الخيرية. أبو طلال بارك الله فيك، اللي فهمت بأن هناك شركة إلكترونية تجارتها عن طريق الإنترنت، عن طريق المواقع، عن طريق حساباتها. بالنسبة للسداد إذا تأخر الشخص رتبوا عليه غرامة 15 ريال كل أسبوعين، هذه الغرامة ربا صريح، ربا صريح، والشركة تعرف هذا بدليل أن قالت بأن نوزع في باب الخيرات، هذا اعتراف منها بأن هذه الزيادة، هذه هذا الخصم إنما هو ربا، إنما هو ربا. طيب قضية الدخول معهم، طبعا بعض الشركات وبعض المصارف يقولون الآن لو أننا مثلا عرف الناس بأن ممكن يتأخر ولا يترتب على ذلك غرامة أصبحت الدنيا فوضى، ما استطعنا نضبط عملياتنا المصرفية، ما استطعنا نضبط عملياتنا التجارية، ولذلك يرتبون غرامات، يرتبون غرامات مالية على كل شهر أو كل أسبوع أو كل أسبوعين يتأخر فيه المتعامل، ويقول نتخلص من هذا. من الفقهاء المعارف بشرط أن لا يدخل إلى المصرف ريال واحد ولا يدخل إلى الشركة ريال واحد، وإنما هذا من باب العقوبات، من باب العقوبات. اللي يظهر لي والله أعلم أن الشركة إذا كان لديها يعني إمكانات أخرى أو لديها وسائل أخرى لأخذ حقها من دون هذه الزيادة فيجب عليها أن لا تلجأ إلى مثل هذه الزيادة. مثال، تشترط على المتعامل أن يكون راتبه ينزل في المصرف الهولاني ويكون الاستقطاع شهري من دون الرجوع إلى المتعامل، هذا حل يا أخوي أبو طلال، صح ولا لا؟ يعني مثلا في المصرف الهولاني راتبي أنا ينزل، الشركة خلص متعاملة مع المصرف على أن هذا الراتب مدة 10 أشهر، مدة 8 أشهر، مدة 5 أشهر، ينزل مبلغ يستقطع من دون الرجوع إلى صاحب المبلغ ويوقعون على هذا وتنتهي المشكلة. أنا أعتقد هذا حل من الحلول. والله إذا كان هناك إشكالات، أنظمة، قوانين، اللي يظهر لي بأن لصاحب المال أن يحفظ حقه، وهذه الغرامة ما دام أن لا تدخل في حصته في حسابه ولا ينتفع بها، يعني من باب شيء من الضروريات، يظهر لي بأنه لا مانع في مثل هذه الحالة بهذه الشروط. بارك الله فيك، تفضل يا أمت الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عطني شيخ أنا لديك في أمر مهم ضروري تحت الهواء لو سمحت.
طيب راسليني على الواتس الخاص بالبرنامج.
راسلتك أنا على الواتس لكن ما فيش رد، لكن بالله عليك كم ضروري يعني ومهم.
إن شاء الله اكتبي قولي أنا فلانة وإن شاء الله حبشري بخير يا أختي أمت الله.
إن شاء الله اليوم بيتم الرد إن شاء الله.
إن شاء الله خلاص يلا.
بإذن الله نستنى فيك.
طيب خلاص
بارك الله فيك يا شيخ.
تفضل أم زيد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا قبل فترة ابني يشتغل بمطعم مطعم يوناني، وأحيانا يمسك اللحم الخنزير يعني بيده، يعني أنه شرائح لحم هو ما يجي يمها ولا هي، بس أنه يصفطها بالثلاجة يعني. وهنا دا يعني شوية يعني هي عجوز أنه يجو يعني يستمر بهذا عمله، علما أنه هو أخذ الراتب وجاب شغلات على البيت، فأني ما قبلت أكل منها ولا قبلت أخذ طراب يعني ينطيني أنه من راتبه اللي بالشغل، فأني ما قبلت لأن بي هذا الشيء يعني خنزير وما خنزير هاي الشغلات. فيجوز أنه ما يجوز يستمر بشغله لو ما يستمر، لأن هو دي شاهدك.
إن شاء الله يا مزيد.
شكرا شكرا.
بارك الله فيك. عبد الله.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟ طيب.
خير ونعمة الله يحييك.
الله يجزيك خير. شيخ بالنسبة للتكبيرات السنة أثناء الصلاة.
أي.
أنا كم مرة سمعت البرنامج يقول يعني إن 4 تكبيرات صح؟
قصدك رفع اليدين 4 مرات.
آه.
رفع اليدين وليس التكبيرات. رفع الأيدي.
جزاك الله خير. أي. رفع اليدين 4 مرات بس.
بس.
خلال الركعة الأولى بس؟
لا لا،
والثانية والثالثة والرابعة.
لا لا لا، أنا فصل فيها عبد الله الآن يعني إن شاء الله أجيبك قوليا وعمليا إن شاء الله.
مشكور جزاك الله خير الشيخ.
الله يحفظك
يا ربي.
مرحبا مرحبا. زهرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية.
يعافيك
ويكسب أجرك، أنت العاملين معك يا
رب. آمين.
ومباركة للسيدي الجديد.
الله يبارك فيك يحفظك.
عندي سؤالين. الأول من أسبوع كذا صليت العصر في الركعة الثالثة في السجود، شكيت هل أنا قريت التشهد الأول في الركعة الثانية ولا لا. فإيش سويت؟ كملت الركعة الثالثة اللي هو السجود وعلى طول قمت، وكملت الرابعة وجمعت التشهد الأول اللي أنا شاكة هل أنا قلته أو ما قلته مع الأخير، وسلمت وما سجدت للسهو.
نعم إن شاء الله.
فأعرف صلاتي صحيحة ولا عيدها. أما بالنسبة للسؤال الثاني فمعقد شوي، أباك تفهمني المسح على الخفين.
إيه؟
هل في شروط لشكل الشراب؟ لأنه في يقولوا أنه لازم يكون فوق الكعب علشان يجوز المسح من عليه، وبالنسبة لأنه يظل يوم وليلة، يعني مهما الإنسان دخل الحمام وقضى حاجته يوم وليلة يمسح على الشراب، والمسح بس على الشراب ولا عادي من على الجزمة؟ الله يكرمك
إن شاء الله يا أختي زهرة.
بس الله يعطيك العافية.
يعافيك. طيب أرجع للأخت أم علي من الفجيرة بارك الله فيها، تقول بأن نامت عن الشفع والوتر، تقول قضيتها من النهار، صليت الضحى وبعد ركعتين الشفع وبعد ركعتين تقول يعني جبت الوتر. فعلي صحيح؟ نعم يا أم علي بارك الله فيك. بالنسبة لمن فاته الوتر من الليل قضاه من النار ضحا شفعا لا وترا، يعني صلي ركعتين لأنه ما في وتر في النهار. أنت كنت تصلين 3 ركعات في الليل، صلينا 4 في النهار بارك الله فيك. عموما فعلك صحيح. أم علي من الفجيرة تقول والدتي كبيرة جدا، لما أروح لها أنا وإخواني تقول يعني تسأل عن الأولاد، وأحيانا عيالي يوصلوني لكن ما يقدرون يدخلون، أولا يجون من الدوام تعبانين، وشيء ثاني خايفين من كورونا أن ينتقل لجدتهم. تقول هي تزعل وتقول ليش ما يجون عيالك يسلمون علي، وتقول أحيانا تسألني من جابك، أقول أنا جابني التاكسي مثلا. تقول يعني هل هذا كذب وما حكم ذلك؟ أم علي بارك الله فيك ورضي الله عنك وحفظ الله الوالدة وأطال عمرها في طاعته سبحانه وتعالى. أخت الفاضلة بالنسبة لي يعني طلب والدتك أن أولادك يشوفونها ويشوفهم هذا مشروع يعني وحق من حقوقها، وهذا يدل على محبتها لأولادك، لأن بعض الجدات وبعض الأجداد ما له خاطر يشوف أحفاده، ما عنده استعداد، يعني ما يستوي عنده الأمر. فكون والدتك تبكي على أولادك هذا دلالة على تعلقها بأولادك، ولذلك من الضروري جدا أن يسلموا عليها يعني ولو مرة في الأسبوع. غير معقول أنهم دائما يتعذرون بالشغل وتعذرون بكذا، وإذا جاء من الدوام ما يضر أعتقد لو جلس 5 دقائق 10 دقائق مع جدته، يعني إذا رأت انشرح صدرها، وربما أصبح يعني رؤيتها لأولادك سبب من أسباب يعني رغبتها في الأكل، رغبتها في الأدوية، تأخذ الأدوية، تحس بنشاط مثلا. فلا تحرمين عيالك، تحرمين والدتك من أولادك، قولي لهم، قولي لهم هذا أجر، أولادك يحتسبون. يعني الواحد الآن من الأولاد يجلس على الجوال ساعة ساعتين ما همه، لكن إذا قالوا له اجلس عند جدك وجدتك 10 دقائق تململ غير صحيح. وبعدين يأخذون الاحتياطات، يلبسون الكمام وكذا، ويعني يسلمون عليها من بعيد مثلا، أو يقبلوا رأسها مثلا. والحمد لله الآن يعني مثل ما أنت شايفة كورونا أصبحت خفيفة ولله الحمد والمنة. لكن عموما قولي لهم ما يحرمون جدتهم من رؤيتها لهم، وشجعيهم على هذا بارك الله فيك ولو مرة في الأسبوع. أنت تقولين والله أحيانا أنا أنحرج، وتسألني تقول أنت جيتي من جابك على أساس أنك تنفين عن مسألة أن الأولاد جابوك، تقولين جاية بتاكسي. إذا قصدت التاكسي السيارة، هذه تاكسي، سيارة تاكسي، فأنت تقصدين التاكسي، إن شاء الله ما يكون كذب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مما ورد عنه قال في المعاريض مندوحة عن الكذب. فأنت تعرضين، لأن السيارة هذه تطلق على تاكسي، وإن كان المتبادل أن تاكسي الأجرة، سيارة الأجرة، فتقولين تاكسي مثلا، هذا ما عليك شيء فيه. لكن أرجع وأكد عليك أن عيالك لازم يشوفون جدته، واضح أن الجدة متعلقة بأولادك، وواضح أن الجدة تعلقها بأولادك غير طبيعي، بدليل أنها تبكي. وهجر أولادك لجدتهم غلط، هجر أولادك لجدتهم غلط، يخصصون له يوم في الأسبوع، ويعني مثلا يستعملون المعقمات وكذا، يروحون يسلمون على جدتهم ويعتذرون لها، يقول احنا خايفين، احنا نروح الدوام والعمل فيها خليط من الناس، ونخاف ان ننقل لك كورونا. يعتذرون لها حتى انها يعني تعذرهم في قضية التأخر في الحضور. أم زيد من ألمانيا بارك الله فيها تقول: ابني قبل فترة اشتغل في مطعم، أحيانا يمسك لحم الخنزير ويضعه في الثلاجة، تقول يعني ويأتي بالراتب الشهري، وأنا تقول ما أقبل منه شيء، يعني تريد يعني جواب. أم زيد بارك الله فيك، وبارك الله لك في أولادك، وأصلح الله لك النية، وأصلح الله لك الذرية، صلى الله تعالى أن يوفق أولادك للعمل النظيف الطيب الذي يأكلون منه حلال. أختي الفاضلة وابني إذا كان يشاهدني، بالنسبة للمسلم مطالب بأن يأكل من الطيبات، فالله جل وعلا قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. ولذلك المسلم الأصل أنه يختار الحرفة والمهنة والوظيفة والعمل النظيف الذي لا شبهة فيه، لا شبهة فيه مطلقا، ولا شك بأن العمل في مطعم يقدم لحم الخنزير محرم، ولا يجوز للإنسان أن يلمس لحم الخنزير، لأن لحم الخنزير نجس في الراجح من قول أهل العلم، ولذلك لمسه لمس للنجاسة، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. ولا يجوز للإنسان أن يقول: والله أنا ما أقدم، إنما أنا أضع في الثلاجة. أنت الآن يعني اشتغلت في هذا المطعم و ذهبت لتضع اللحم في الثلاجة، أو لك دور كبير في هذا المطعم. فلذلك ابني الله يحفظك ويبارك فيك، حاول من الآن، بل يجب عليك من الآن أن تبحث عن عمل آخر، وستجد إذا علم الله صدق نيتك وصلاح طويتك وحرصك على الحلال إرضاء له جل وعلا، وأيضا إرضاء للوالدة اللي تتعذب الآن وتتألم وترفض أن تأخذ منك شيء، أنت الآن تكسب ولله الحمد طاعة الله عز وجل وإرضاء الوالدين ورضا الله في رضا الوالدين، وستوفق بإذن الله لعمل نظيف تبني في حياتك وتتزوج من خلاله وتطعم نفسك وأهلك ووالديك مثلا وإخوانك وأخواتك. وصدقني بأن السوق مليء بالأعمال الطيبة، وليس شرطا أن تكون في مثل هذا المجال، مجال المطاعم، هناك يعني أنواع من الوظائف، أنواع من الحرف، أنواع من المهن، فتسلك من خلالها للوصول إلى المال الحلال. عبد الله من العين يسأل يقول بالنسبة للتكبيرات رفع اليدين في التكبيرات، يقول كيف أرفع أربع مرات في الصلاة؟ عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للتكبير باللسان، التكبير بالقول على نوعين، ركن من أركان الصلاة ما تنعقد الصلاة إلا به، وهي تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام هذه أول الصلاة تقول الله أكبر، هذه اسمها تكبيرة الإحرام، ما تصح الصلاة إلا بها. الثاني التكبيرات الانتقالية، وهي لما تقول الله أكبر لما تركع، سمع الله لمن حمده، لما تقول الله أكبر إذا سجدت، وإذا سجدت السجدة الثانية، وإذا رفعت أيضا للركعة، هذه اسمها التكبيرات الانتقالية، هذه واجبة في الراجح من قول أهل العلم. بعض العلماء يقول سنة، لا هي واجبة، الراجح أنها واجبة. هذا التكبير بالقول واضح، والتكبير بالقول هو المطلوب أصلا، لأنه ركن واجب يدور بين الركنية وبين الوجوب. يبقى قضية رفع الأيدي سنة وليس بركن ولا بواجب، سنة. يعني لو واحد صلى ما رفع يديه في صلاته كلها، صلاة صحيحة، لكن الأجر ناقص على قدر ترك السنة. طيب نجي الآن لفعل رفع اليدين. رفع اليدين يا أخوي عبد الله، أولا في أول الصلاة مع تكبيرة الإحرام اللي هو الركن قبل شوي، قلت أنا بأنها ركن، الله أكبر، هذه التكبيرة الأولى، هذا رفع الأيدي الأولى، رفع اليدين الأولى مع تكبيرة الإحرام، هذا في تكبيرة الإحرام. في كل ركعة، الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، كل ما جيت تركع أو ترفع من الركوع ترفع يديك، الله أكبر ركعت، سمع الله لمن حمد، سمع الله لمن، هذه كل ركعة من ركعات الصلاة. واضح؟ واضح يا أخوي أبو عبد الله؟ عبد الله واضح؟ إذن في كل ركعة من ركعات الصلاة ترفع يديك عند الركوع، تقول الله أكبر، وترفع يديك عند الرفع من الركوع، هذه سنة. طيب صار عندنا ثلاثة، عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع في كل ركعة، عند الرفع من الركوع في كل ركعة، والرابعة عند القيام من التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية، في الصلاة الثلاثية والرباعية، الثلاثية المغرب لما تقوم من التشهد الأول تقول الله أكبر، الرباعية الظهر والعصر والعشاء لما تقوم من التشهد الأول تقول الله أكبر، ترفع يديك. واضح يا عبد الله؟ ما أدري والله، أنا خاف أني مقصرت، لا أعتقد بأني شرحت شرح مبسط جدا في قضية رفع اليدين. تفضل يا مزدهار.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمعت سؤالي، هو ظهر في الفترة الأخيرة ما يسمى بالبروتين أو الكرياتين، تضعه المرأة على شعرها لفرد الشعر، ويتم كبس هذه المادة على الشعر بمكبس حراري، ومن بعدها يتم غسل الشعر عادي. سؤالي هو هل هذه المادة ما بتروح إلا يعني بعد ما يطول الشعر، هل هذه المادة تؤثر على الوضوء، على الطهارة، أو على في ناحية الوضوء غسل منابة الشعر؟ يعني هاي سؤالي، بارك الله فيك، جزاك الله خير.
مرحبا أختي مزدة. أبو أيوب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذاك الله وحسن الله إليك.
إياك.
شيخ من جدتي توفيت مدة 12 أيام رحمه الله تعالى، ولكن بنت من أولادها كأنها ما قبلت، يعني ما تشوف نفسها تعيش يعني بدونها، وما أكلت أي شيء من هذا الوقت، يعني أكثر من 10 أيام.
هذه من ابنتها؟
نعم بنتها.
أي لوالدتك يعني، والدتك ها؟
هي جدتي.
لا اللي ما تأكل والدتك؟
بنت جدتي، خالتي يعني.
خالتك، نعم. من 12 يوم لا تأكل ولا تشرب ها؟
لا تأكل، ولكن تشرب إلى القليل، ما إلى القليل.
نعم.
وهي يعني تتمنى الموت، لأنها تشوف يعني مستقبلها بدون ما تشوف يعني مستقبلها بدون أمها يعني.
إن شاء الله يبقى.
هل يخشى يعني عليها في الآخرة؟ ويمكن نصيحة لهذا الأخت ومثلها إن شاء الله.
إن شاء الله. أبشر يا أبو أيوب.
يعافيك.
يعافيك يبارك فيك. طيب زهرة من السعودية بارك الله فيها تقول يعني من أسبوع صليت العصر في الركعة الثالثة شكيت يعني بالتشهد الأول يعني قلت أنا ما أدري جبت التشهد الأول ولا الثاني تقول كملت صلاتي في التشهد الأخير جمعت بين التشهدين هل صلاتي صحيحة؟ يا زهرة بارك الله فيك بالنسبة للشخص إذا شك في الصلاة وغلب عليه الشك يسجد للسهو قبل السلام إذا كان بترك واجب من الواجبات فأنت في الركعة الثالثة شكيت وما عندك وساوس وما عندك كثرة نسيان مثلا وجاك شك يعني هل تشهدت التشهد الأول أم لا تكملين صلاتك بشكل طبيعي قبل السلام تسجدين سجدتين للسهو لأن الشك في العبادة يؤثر أنت داخل العبادة وغلب عليك أما إذا كان عندك كثرة شك كثرة نسيان لا تلتفتين لهذا وكونك تجمعين التشهد الأول مع التشهد الأخير غلط ما يجتمعان يا أخت الفاضل هذا له محل وهذا له محل عموما صلاتك إن شاء الله صحيحة وإذا حبيت الآن تسجدين للسهو سجدتين طيب لأن عندنا قول لبعض العلماء بأن سجود السهو يبقى وليس له حد ينتهي إليه وبعض العلماء يقول إذا طال الفصل يعني جت صلاة ثانية مثلا خلاص انتهى وقت سجود السهو لكن عموما لو سجدت ما يضرك شيء ولله الحمد والمنة. زهرة من السعودية تقول أريد أن أفهم معنى المسح على الخفين هل لازم يكون الجوارب فوق الكعبين والمدة وبالنسبة للجزمة هل ممكن يمسح عليها؟ زهرة بارك الله فيك بالنسبة للمسح على الخفين ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام دلت على ذلك الأحاديث المتواترة تواترا معنويا عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين بالنسبة للمسح على الجوربين ثابت في الأحاديث المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وثابت عليه عمل الصحابة الكرام رضي الله عنهم بالنسبة للشروط نعم هناك شروط أولا أن يلبس المسلم الجوربين على طهارة يعني يكون متوضئ وضوءا كاملا ويلبس الجوربين الثاني أن يكون الجوربان ساتران لمحل الفرض في قول جماهير أهل العلم ومحل الفرض بالنسبة للوضوء ما هو الكعبان وهما العظمان الناتئان في أسفل الساق وفي أعلى القدم يسمونها الناس الجوزتين ها هذا لازم يكون ساتر هذا قول جماهير أهل العلم خالف في ذلك بعض الأئمة لكن الراجع قول الجماهير أن يكون ساتر لمحل الفرض ثالثا أن يكون الجورب من مادة طاهرة وليس من مادة نجسة كأن يكون جلد خنزير أو جلد كلب أكرمكم الله أنا أضرب مثال طبعا أو يكون من الجلود المحرمة كجلود السباع مثلا هذا كله ما يجوز أن يمسح على الخف ولا على الجورب إذا كان من مادة مصنوع من مادة نجسة المسألة الثالثة الرابعة المسح على الخفين أو على الجوربين يكون من أعلى على ظاهر القدم وليس من باطن القدم فالمسح يكون من أعلى تمسحين من أعلى بالنسبة للمسألة الأخرى فيما يتعلق بمدة المسح مدة المسح تبدأ من أول مسحة بعد حدث طبعا هذه شوي صعبة عليك يا أختي زهرة أنا أضرب لك مثال أنت الآن صليت الفجر توضيتي زين توضأتي وصليت الفجر بعد ما خلصت الفجر لبست الجوربين رحت ونمت الساعة 9 أو الساعة 8 نمت قفيتي صحيت الساعة 11 الساعة 11:30 رحت توضيتي تقولين بصلي الضحى أو بصلي الظهر أستعد لصلاة الظهر هذا أول مسحة بعد حدث وين الحدث النوم حدث أول مسحة بعد حدث من الساعة 11:30 يبدأ إن صح التعبير العد التنازلي لمسألة المسح على الخفين يعني تبقين ما دمت أنك لابسة للجوربين تبقين إلى الساعة 11:30 اليوم الثاني 11:30 اليوم الثاني فإذا توضأت مثلا الساعة 10 ومسحت على الجوربين وظليتي على طهارة وجاء الساعة 11:30 وأنت ما انتقض وضوئك، يجوز لك تصلين الظهر بهذا المسح. طيب استمريتي إلى العصر ما انتقض وضوئك، يجوز لك تصلين العصر بهذا المسح. واضح؟ طيب بالنسبة للجزمة، الجزمة إذا كان تحتها جوارب يجوز أنك تمسحين على الجزمة والجوارب بس تصلين فيهم. أما إذا كانت جزمة تغطي أصلا مثل الخف، هذه تمسحين عليها مثل ما يمسح على الخفاف. أم ازدهار من الأردن بارك الله فيها تسأل تقول يعني في الفترة الأخيرة هناك ما يسمى بالبروتين أو أظن قالت الجلاتين أو شيء، تقول هذا يوضع على الشعر يكبس كبسا حراريا بحيث أنه يعني صعب ما يذهب إلا بعد ما يطول الشعر وكذا. تقول بالنسبة لغسل الشعر وكذا كيف يحصل؟ أختي أم ازدهار بارك الله فيك، إذا كانت هذه المواد تشكل طبقة عازلة للماء فإن هذا لا يصح أصلا ولا تقصده المرأة ابتداء، ما دام أنه يشكل طبقة عازلة للشعر، عازلة لفروة الرأس مثلا ما يصلها الماء، تمتنع عن هذا ابتداء. أما إذا كانت مضطرة إليه ومحتاجة إليه وما في علاج إلا هذا النوع، مثلا ما وجدت علاج إلا هذا النوع، عندها تساقط في الشعر، عندها إشكالات مثلا، فلها أن تستخدم هذا، لكن في فترة الغسل مثلا في فترة الوضوء يعني الأمر أهون. أول شيء تضع هذا على طهارة، يعني ما تضع إلا بعد طهارة، وتمسح على أعلى الرأس. في الغسل تغتسل تغسل سائر بدنها وبعد ذلك تتيمم عن منطقة الرأس، وبعض العلماء يقول تلجئ إلى التيمم مباشرة، لكن الأفضل أنها تغتسل تغسل جسمها كامل ما عدا المنطقة التي تتأثر بوجود الماء، إذا ما كانت تتأثر تغسلين وبعد ذلك تتيممين عن هذا المستور. ولذلك أختي الفاضلة أنا أنصح بعدم اللجوء إلى مثل هذا إلا في حالات الضرورة، بارك الله في الجميع. بقي عندنا وقت. طيب أبو أيوب من تونس بارك الله فيه يقول جدته توفيت من 12 يوم، يقول خالتي يعني حزنت عليها حزن شديد، أصبحت ما تأكل، تشرب قليل من الماء، تقول تتمنى الموت، تذكر بأن تقول مستقبلها الآن ما تجد لها مستقبل، هل تحاسب في الآخرة؟ أبو أيوب بارك الله فيك، أنا في آخر البرنامج وأنا والله حاب أني أوجه نصيحة لهذه الأخت ولكل من يقع في مثل هذه الأحزان التي تخالف الشرع، أوجههم نصيحة مفصلة. والمخرج يقول ما بقي إلا يسير، اعدل لي يا أبا أيوب غدا إن شاء الله في أول البرنامج سأجيبك جواب مفصل، لعل الله عز وجل أن يفتح على قلب خالتك، وهناك كثير يشبهون خالتك في مثل هذه الممارسات التي يعصون فيها الله ويعصون فيها رسول الله وسيحاسبون يوم القيامة. انتظرني غدا بحول الله. انتهت الأسئلة ما عدا سؤال الأخ أبو أيوب إن شاء الله، وعدتها في الغد مع انتهاء وقت البرنامج. ألتقيكم غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.